بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالعلم أراده الله عز وجل من ابن آدم، لما للعلم من أهمية وضرورة في حياة العبد في عبوديته لله جل وعلا. ومعرفة أحكام العبادات للإنسان أمر ضروري، لا سيما في العبادة التي يريد أداءها. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة، أي أمر متحتم. والفرض منه ما كان الإنسان محتاجاً إلى معرفة حكمه الشرعي وما يتعلق فيه من أحكام شرعية وغير ذلك. ولذلك قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم إن طلب العلم فريضة، قال: فيما لا يسع المرء جهله كمعرفة طهارته وصلاته. لأن الطهارة والصلاة أمر متكرر في اليوم، يحتاج الإنسان أن يتوضأ لكل صلاة، والصلاة تتكرر أقل ما فيه الفرائض 5 مرات، هذا إذا ما زود عليه من النوافل وغيره. وعلى الإنسان أن يحرص على معرفة أحكام كل عبادة يحتاج إليها ويريد القيام بها. فإذا أراد القيام بأداء الزكاة احتاج إلى معرفة فقه الزكاة، ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، وما هي الشروط التي أوجبت الزكاة في هذه الأموال. كذلك إذا أراد الحج لا بد أن يعرف أحكام الحج ليأتي بالعبادة على بصيرة، فلا يذهب إلى الحج وهو جاهل، لا يتعلم ولا يسأل، لأنه إذا لم يتعلم وبقي على جهله أتى بالعبادة على غير وجهها الشرعي فلا تقبل منه. لأن الإنسان يغتر بالآخرين وربما اغتر بما ليس سنة ولا شرع فضل في هذا الباب. كذلك إذا أراد الإنسان أن يقوم بعبادة الصيام فلا بد عليه أن يعرف أحكام الصيام ليكون بذلك على بصيرة، ممتثلا قول الله جل وعلا لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة هي العلم، أنا ومن اتبعني. فإذا كنت يا عبد الله تزعم أنك متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تتبصر في دينك وأحكامه، لا سيما العبادات التي أنت مقبل عليها. وبما أننا مقبلون على موسم هو من أفضل وأعظم وأشرف المواسم، وهو شهر رمضان، وفيه أفضل العبادات الصيام. شهر رمضان كسائر شهور السنة، مثل شهر محرم، مثل شهر شعبان، مثل شهر رجب، لكن لما فرض فيه هذه العبادة تميز عن غيره. هذه العبادة أيها الإخوة الصيام جاء فيها حديث كثيرة، حتى أن جاء فيها حديث قدسي، ومعلوم أن الحديث القدسي أعلى مرتبة من الحديث النبوي، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه لكنه منسوب إلى الله. يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة في بعض الألفاظ. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأضاف هذه العبادة لنفسه الشريفة جل وعلا، وأضاف الجزاء إليه سبحانه وأخفاه، ليتبين بذلك الجاد في هذه العبادة المراعي فيها حدود الله من غيره. وجزاء الله عز وجل عظيم، يعني كما قيل العطاء بقدر معطيه. أنت إذا واعدك ملك من الملوك بجائزة، قال أبدا فلان زيد من الناس جائزته عندي، أنا متوعد له بجائزة طيبة، وش تبي تظن؟ تبي تظن بيعطيه قلم؟ ما حبيبي تبي تظن شيء أقصى ما يمل يعني يدور في خلدك، بتظن يمكن منطقة كاملة أراضي، ولا بسيارات، ولا بمناصب عالية. وإذا جاء واحد فقير من الفقراء قال والله أنا إن شاء الله بجيب لك هدية، وش على قده، إنسان على قده يعني يبي يجيب لك شيء بسيط لأن هذا مقدورة، فما بالك بالله جل وعلا. قال وأنا أجزي به. فالعطاء يا أخوان بقدر معطيه، فالله جل وعلا توعد من قام بهذه العبادة بالجزاء الذي أخفاه، وهذا يدل على عظم العطاء وعظم الجزاء، لأنه لو كان محدودا لبينه، من تبع جنازة، من صلى على جنازة فله قراط، القراط كجبل أحد محدود، لكن حينما يقول وأنا أجزي به، لماذا؟ قيل لأن الصائم صابر، بس قال لا، متمثل مراتب الصبر الثلاثة، الصبر على طاعة الله وهذه أعلى مراتب الصبر، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، كلها موجودة في الصائم. تجد أنه صابر على طاعة الله في أدائها والقيام بما يجعلها مقبولة، وصبر عن معصية الله بمنع نفسه وحبسها عن هذه المفطرات التي منع منها الصائم، وصابر على أقدار الله المؤلمة مما يتبعه هذا الصيام من الجوع والعطش والإرهاق وعدم تمكن الإنسان حتى من شهوته التي أباحها الله عز وجل في غير هذا الزمن. فإذا هو صابر، ولذلك سمي من أسماء الصيام أن من أسمائها الصبر، ولذلك فسر بعض أهل العلم بقوله واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني قال الصيام والصلاة، لأن من أسماء الصيام الصبر، لأن الصبر حبس للنفس وترويضها على مراد الله عز وجل وحجمها عما تشتهيه وتلذ به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، أي وقاية يستجن بها العبد من النار. هذه أيها الأخوة مقدمة بسيطة لأهمية هذه العبادة، وأما أحكامها فأحكامها كثيرة تتعلق بثبوت هذه العبادة وكيفية إثباتها وعلى من تجب ومن هو المعذور عن هذه العبادة وعن مفسدات هذه العبادة، لأن الإنسان إذا ثبتت هذه العبادة ووجبت عليه وبين ما هو واجب عليه وجب عليه أن يتحرز عما يفسد هذه العبادة، لأنه بيجتهد وبيقوم في العبادة على الوجه الذي يرجو فيه ثواب الله، فلا يمكن أنه يفرط في أشياء تفسد عليه عبادته، كالذي يتوضأ ويتعب نفسه بغسل أعضاءه وتوفير الماء وربما يشتريه، وإذا توضأ وخلص نفض يديه ما يتحرز من خروج الريح، هذا وش ينفعه؟ ما ينفعه. كالذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويدعو صاحب قبر، وش ينفع؟ نقض لا إله إلا الله بدعاء صاحب القبر، لأن دعاء غير الله ينقض لا إله إلا الله. فكما أن للطهارة نواقض، كذلك لكلمة التوحيد العظيمة ناقض. يظن بعض الناس أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله يعمل ما شاء، نقول لا، مو بكل شيء يعمل، لا يأتي النواقض، نواقض لا إله إلا الله. ولذلك تجد أن في كتب الفقه يذكرون أهل العلم باب أحكام الردة، لأنه إيش؟ للا إله إلا الله أشياء ترد قبولها فلا ينتفع بها القائل. كذلك لهذه العبادة الصيام مفسدات ينبغي للقائم بهذه العبادة سواء كانت فريضة أو تطوع لله عز وجل أن يراعيها في صيامه لكي تقع موقعها فيرجو ثوابها عند الله عز وجل وذخرها. وهذه المفسدات يسميها بعض أهل العلم المفطرات، ويسميها بعض أهل العلم المفسدات، وبعض أهل العلم يسميها نواقض الصوم. هو في الحقيقة كلها مسميات بمعنى واحد، لكن هذا من باب ترادف المعنى وإن اختلفت الألفاظ، وهذا من باب شحذ همم طلبة العلم في معرفة بعض الألفاظ المختلفة لفظا المتفقة معنى. تجد في باب الطهارة يقول لك إيش؟ نواقض الطهارة، نواقض الوضوء. في باب الصلاة يقول مبطلات الصيام، مبطلات الصلاة. في باب الحج، في باب الصيام يقول مفطرات، وربما قالوا مفسدات. وفي باب الحج يقول مفسدات الحج. كلها هي كلها مبطلات تفسد العبادة، لكنها من باب شحذ همة طالب العلم للتحصيل والمعرفة. نتكلم على هذه المفسدات كما قلت لكم لأهميتها، لأن الإنسان إذا اجتهد في أداء هذه العبادة لا بد أن يحترز من هذه المفسدات التي تفسد عليه عبادته، وهي من جملة معرفة أحكام هذه العبادة. هذه المفسدات أيها الإخوة نتكلم عليها من جهتين: من جهة إثبات كونه مفسد، والثاني تحقق الشرط بفساده بأن هذا المفسد مفسد للعبادة، لأن ليس كل ما ذكره أهل العلم يكون مفسدا للصيام، وليس كل ما ثبت كونه مفسدا شرعا أنه يكون مفسد. فإذا لابد أن نحقق في المفسد شيئين: الأول الدليل على كونه مفسدا، والثاني صحة أو شرط هذا المفسد. لأن من أهل العلم من توسع في باب المفسدات وذكر أشياء لكن دليلها ضعيف لا تقوم به الحجة، ومن أهل العلم من أثبت شيئا من المفسدات في الصيام بمقتضى دليل شرعي لكن لم يراعي شرط المفسد، وسيتضح هذا الكلام بما سأقول لكم. لأنها أيها الأخوة العبادة إذا جاء بها المكلف على وفق شرع الله فالأصل قبولها، لا يمكن أن تفسدها إلا بمقتضى دليل شرعي يدل على فساد هذه العبادة، وإلا لكان كل من هب ودب يجي واحد يقول أنت صليت ركعتين صلاتك باطلة، أنت صمت صيامك غير صحيح. وتسمعون من بعض الناس إذا بعض ما ينفعك صيامك مو ما يدري، إما كلاما يتناقله ولا أشياء تدور في خلده. فإذا لابد لنا من دليل يثبت كون هذا المفسد مفطر أو مفسد لهذه العبادة التي صحت فيها الأدلة في كونها مفسدة لهذه العبادة الصيام. أشياء وألحق بها أشياء بمقتضى إما الإجماع أو القياس الصحيح، لأن المفسد لا يكون مفسدا إلا بدليل من القرآن أو السنة الصحيحة أو الإجماع أو القياس الصحيح. هذه أربع أشياء لابد من وجود واحد منها في عد هذا الشيء مفسدا، إما دليل من القرآن أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس الصحيح. أول هذه المفسدات الأكل، فالأكل يكاد بالإجماع أنه مفسد لهذه الصيام، لهذه العبادة. وكذلك الصيام، وكذلك الشرب، وكذلك الجماع، بل قال بعض أهل العلم أن هذه هي أصول المفطرات الثلاثة. هذه الثلاث هي أصول المفطرات، يعني كل مفطر يذكر هو ملحوق بهذه الثلاث، دل عليها كلام الله في القرآن وفي السنة الصحيحة من الحديث القدسي. يقول الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام، يعني أتموا الإمساك، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والليل متى يدخل؟ عند غروب الشمس. من ظل فقهه ظن أن الليل عند تبين النجوم، وهذا قول باطل، ولا تقول به العرب فضلا أن تقول به الشريعة وتعتمده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الشمس منها هنا، إذا أقبل الليل منها هنا، نعم، قال: إذا أقبل النهار منها هنا وأدبر الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذن علق الأمر بغروب الشمس. وثبت عن علي رضي الله تعالى عنه قال: إن الشمس لتغرب ويفطر الصائم ولو ركب أحدنا حماره لأبصرها، يعني توه غاربة. مما يدل على إيش؟ أن المعتمد عند الصحابة وفي شرع الله هو غروب الشمس. فإذا غروب الشمس هو دخول الليل، ولذلك فسر أهل العلم قوله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني شدة ظلمته وهو منتصف الليل، قالوا أن الليل يدخل بغروب الشمس. ما أحد ذكر في صلوات الليل أنها تكون من أن المغرب غير داخل فيها، بل يعدون أن صلاة الليل، الصلاة المسائية، من المغرب والعشاء والفجر، وبعضهم يقول الفجر لا، بس فقط المغرب والعشاء، لأن الفجر صلاة الصبح. الحاصل أن الأكل والشرب والجماع مفسد للصيام. قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن الصيام منتهى الليل والليل بغروب الشمس. وقد قال الله عز وجل قبل ذلك: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى، يعني جعلها من جملة الأكل والشرب إلى غروب الشمس، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني الإمساك. فهذه ثلاث مفطرات: الأكل والشرب والجماع. وجاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال عن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، لعظم الجزاء عنده جل وعلا. الرابع من هذه المفسدات القيء عمدا. القيء هو استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم بأي سبب، سواء بغمز بطنه وعصره أو بغمز حلقه أو بتعمد شم رائحة كريهة يتقيأ بسببها أو بسبب تعمد شيء ينظر إليه، لأن بعض الناس إذا نظر إلى شيء يكرهه وكثر النظر يقي. فبأي سبب، سواء كان هذا ممنوعا منه أو مباحا له. شلون مباح له ويفطر؟ نقول نعم، إذا تعمد القي. كونه ممنوع منه في أثناء صيامه يعصر بطنه أو يغمز حلقه ويرجع، متعمد يعبث، نقول هذا أفطر. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء عمدا فليقضي، يعني عن الصائم. وأما كون الإنسان ربما أنه يستقيء عمدا لكنه مباح له ومع هذا عليه القضاء، لو أنه أكل أكلا كثيرا وتخما بسبب هذا الأكل وقالوا له ما يخف ما في بطنك إلا إذا رجعت استفرغت، فقع أدخل أصبعه وقال للسبب إيش؟ سبب مباح، لكن هذا السبب المباح ما يجعل صيامه صحيح، بل صيامه فاسد يجب عليه القضاء. أما لو ذرعه القيء غلبه من غير أن يطلبه هو فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء، يعني غلبه القيء، فلا قضاء عليه. ذرعه يعني غلبه بأي سبب من الأسباب، حتى لو كان محتاج له، نقول حتى لو كان محتاج له لكنه إيش؟ ما طلبه هو، إنما غلبه فقاء، فهذا إيش؟ هذا الصيام الصحيح. أما إذا طلبه بأي سبب من الأسباب التي ذكرت لكم فإن صيامه غير صحيح. هذه أربع مفطرات. الخامس: خروج دم الحيض من المرأة. والسادس: خروج دم النفاس، لأن الحيض والنفاس حكمهما واحد، والرجل يتعلم هذه الأحكام ليخبر بها من وراءه من النساء. ولاحظ قولنا خروج دم الحيض، خروج دم النفاس، لأن بعض النساء تقول أنا أشعر فيه من قبل المغرب ويتحرك ببطني، عندي إنه بيخرج، بس يوم صليت المغرب خرج، أو عقب ما أفطرت خرج رأيت الدم، نقول صيامك صحيح، لأن العبرة بالخروج لا بوجود أثره من الحركة وغيره، لأن من النساء من تشعر به قبل الخروج، إما ماغص في بطنها أو غير ذلك، وربما يخرج من غير أن تشعر به إلا مقدمات يسيرة، فهذا إيش؟ الحكم معلق بالخروج، متى رأت الدم فلا يصح صيامها. والدليل على القاعدة الأولى، نقول الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم مقررا حال المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ مما يدل على إيش؟ أن الصيام لا يصح منها في هذا الزمن وفي هذه الحال. النفاس حكمه حكم الحيض، لكن لا بد أن يلحظ أو يلحظ أن المرأة ربما خرج منها دم النفاس قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة، مع ما يسمى بالطلق البارد، تجد أن إيش؟ أيامها قريبة، فتشعر بيسمونها الطلق البارد ويخرج شيء من الدم، إذا خرج من الدم شيء من الدم تتوقف عن الصيام والصلاة إذا كانت إيش؟ قربت. أما إذا تقول لا والله ما يعني تو باقي أيام، لها أن تصوم ولها أن تصلي، لكن لو أنه إيش؟ بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أقصى شيء مع الطلق البارد ولدت، يجب عليها أن تقضي الأيام التي صامتها. واضح يا إخوان؟ يعني المرأة مثلا قبل أن تلد بيوم ويومين أو ثلاثة بدأ ترى إفرازات الدم، يمكن بعد ثاني يوم أو ثالث يوم ولدت وكانت تصوم، تقول أنا ما وقفت الصيام لأن ما عندي يعني بوادر ولادة تو. نقول عليك أن تقضي الأيام التي صمتيها والدم خارج عليك، إن كان يوم أو يومين أو ثلاثة هذا أقصى مدة. وهذه من المسائل التي يجهلها كثير من النساء، تظنش أن النفاس والدم المؤثر في العبادة، في عبادة الصيام ما بعد الولادة. نقول لا، ربما يكون قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة إذا كان مصحوبا بما يسمى بالطلق البارد، فهذا لا تصح معه عبادة الصيام ولا الصلاة. لكن الصلاة ليس هناك قضاء، أما الصيام عليها القضاء. كم صار الآن؟ 6 مفطرات. السابع من المفطرات خروج المني من الرجل أو المرأة لشهوة إذا استدعاه الإنسان وهو مدرك، فإن ذلك مفطر، لأنه جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال عن الصائم يدع صيامه يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهذا لا شك أنه شهوة. ولذلك يا إخوان الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يفتي بأن خروج المني بطلب من الرجل بالاستمناء أو بغيره من الأسباب أن ذلك مفطر يجب عليه القضاء. فعلى الإنسان أن يحذر ذلك. لكن لو أنه مثلا خرج منه المني باحتلام هذا ما عليه شيء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر النائم حتى يستيقظ، والنائم لا يكون منه فعل لأنه غير مدرك. 8 من هذه المفطرات ما كان بمعنى الأكل والشرب، ما كان إيش؟ بمعنى الأكل والشرب. مثل إيش؟ مثل الأبر المغذية اللي يسمونها المغذي الدرب، هذا تجد نسأل الله العافية ناس مرضى في المستشفيات تجد له سنين هو على هذا وحي. فإذا هذا يلحق بالأكل والشرب. ربما يقول قائل ما هو الدليل على هذا؟ نقول الدليل على هذا أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات كما أنها لا تجمع بين المفترقات. الشريعة جعلت الأكل والشرب مفطر، فلا يمكن أن لا تلحق به ما كان مثله، فما كان مثله من هذه المغذيات التي يتغذى بها البدن لا شك أنها مثلها، والتفريق بينهما تفريق بين المتماثل وهذا ممتنع في الشريعة. لكن الإبر التي يأخذها الإنسان لمرض أيا كان، سواء سكر ضغط أيا كان، هذه ما تفطر، حتى لو كان مضاد حيوي، حتى لو كان مضاد حيوي، حتى لو كان مخدر للضرس، نقول حتى لو كان مخدر للضرس، لأن هذه الإبر لا يتغذى بها الإنسان. فعلى الإنسان أن يفرق بين الإبر التي يتغذى بها الإنسان وبين الإبر التي لا يتغذى بها الإنسان. التي لا يتغذى بها الإنسان التي يكون سببها مرض، سواء لتخفيض الحرارة أو غيره، سواء أخذها على طريق العضل أو عن طريق الوريد، كل هذا لا يفطر. 9 من المفطرات خروج الدم بالحجامة، خروج الدم بالحجامة. وخروج الدم بالحجامة فيه خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من لا يرى تفطير به، ومن أهل العلم من يرى التفطير به. والذي يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه الشيخ محمد العثيمين أن خروج الدم بالحجامة مفطر للصائم، لأنه يلحق البدن التعب و يعني الفتور بسبب خروج هذه المادة التي هي إيش؟ قوام الإنسان، الدم قوام الإنسان. فهذه 9 مفطرات: الأكل والشرب والجماع والقيء عمدا وخروج دم الحيض وخروج دم النفاس والاستمناء، خروج المني برغبته، وما كان بمعنى الأكل والشرب وهي الإبرة المغذية التي يتغذى بها البدن، والتاسع الحجامة على أصح قولي أهل العلم، وإلا ففيها خلاف. هذه المفطرات 9 فيها أشياء تشابهها، ربما يخطئ بها بعض الناس أو لا ينتبه للفرق فيها، وهي مثل حقن الدم أو التبرع بالدم. نقول التبرع بالدم ملحق بالحجامة، فإذا تبرع رجل بالدم فهو أشد من الحجامة، لأنه ربما يخرج منه ربع كيلو، وهذا يضعف البدن. فإن كان الإنسان محتاج لمثل هذا، نسأل الله العافية، مثل عنده حالة ضرورية وبيتبرع لها، نقول تبرع وأجرك على الله، لكن عليك القضاء. طيب حقن الدم، يعني تبرعوا له بيحقنون فيها الدم، نقول كذلك، إذا حقن فيه الدم فإنه يفطر بذلك، لأن الدم في الحقيقة هو خلاصة الأكل والشرب الذي يأكله الإنسان، فإذا حقن فيه الدم فإن عليه أن يقضي هذا للتحاليل. نقول إذا كان التحليل يخرج من الدم شيء يسير، فنرجو إن شاء الله أن ما في شيء وأنه ما يفطر، مثل القوارير الصغار هذه إن شاء الله ما فيه. أما إذا خرج منه شيء كثير الأحوط أنه يقضي، يعني مثلا لو أخرج منه 4 قوارير، 5 قوارير، وإن كانت يعني أصابع صغيرة، لكن أحوط أنه يقضي. فإن لم يرد القضاء لا نستطيع أن نوجب عليه القضاء، لكن الأحوط له القضاء، لأن هذا الدم وإن كان يسيرا لكن له أثر، له أثر على الإنسان. استعمال معجون الأسنان حال الصيام، نقول الأفضل والأولى للصائم أن لا يستعمل معجون الأسنان فترة صيامه، لأن معلوم يا أخوان أن معجون الأسنان إذا استعمل الإنسان في أثناء فترة صيامه أنه يزيده عطش، أنه إيش؟ يزيده عطش. فالذي ينبغي له أن لا يرهق نفسه بهذا الشيء، وإن كان محتاج إلى استعمال ذلك فعليه باستعمال الفرشاة دون المعجون، تقضي اللزوم وانتهى الأمر. كذلك من المسائل الملحقة بمفسدات الصيام البخور. البخور أيها الأخوة فيه خلاف بين أهل العلم، والذي يفتي به شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله أن استنشاق البخور للصائم مفطر. صحيح لو أنه وجد رائحته في الجو أو في البيت أو عرض ملابسه له دون استنشاق، فهذا نرجو إن شاء الله أنه إيش؟ أنه غير مفطر. أما استنشاقه والتلذذ به لا شك أن هذا مفطر، وإن كان مضر لكنه مفطر. ولذلك شرب الدخان نقول أنه مفطر بشربه للدخان بسبب استنشاقه لهذا الدخان وحبسه في نفسه. وجاء في أثر عن ابن عباس أنه قال أن الذي يفطر به الصائم ما دخل جوفه لا ما خرج، وهذا ليس على إطلاقه، لكن إيش؟ في الغالب مما ينتفع به ابن آدم. فهذه مسائل كلها تتعلق أو مقاربة ويكثر السؤال عنها في الصيام في هذه العبادة وهي الصيام. أشد هذه المفطرات 9 أشدها إثما وكفارة هو الجماع. الجماع في نهار رمضان أشد هذه المفطرات، لأن المجامع في نهار رمضان يترتب على جماعه خمسة أشياء. الأول الإثم، لأنه متعدي لحدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. الله عز وجل حينما منعك من هذا جعله حدا من حدوده، لا يجوز للإنسان أن يتعداه. الثاني وجوب التوبة من هذا الأمر، لأنك أنت متعدي لحدود الله، والذي يتعدى حدود الله يجب عليه أن يرجع إلى الله بالتوبة النصوح التي يعزم أن لا يعود إليها في المستقبل، كما أنه مخلص لله عز وجل ونادم ويقلع حتى يقبل الله عز وجل منه. الرابع، نعم، الأول إيش؟ الإثم، الثاني التوبة، الثالث وجوب الإمساك بقية يومه. يعني الآن هو فعل هذا الفعل، ما يروح ويأكل ويشرب يقول الله أنا لا، يقول أهل العلم يجب عليه أن يمسك بقية يومه. لماذا؟ قالوا احتراما للزمن، لأن الزمن محترم، يجب عليك أن تمسك بقية يومك. الرابع وجوب القضاء، قضاء هذا اليوم يجب عليك، يجب عليك أن تقضي يوم بدل هذا اليوم. الخامس وجوب الكفارة، الكفارة غير القضاء، القضاء أنك تقضي يوم، لكن الكفارة إما عتق رقبة وإما صيام شهرين متتابعين وإما أطعام 60 مسكين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مذعور، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي وأنا صائم. قال أعتق رقبة؟ قال لا أجد، يا رجال فقير على قدي. قال صم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع، إما لقيام مرض فيه أو لسبب من الأسباب يبيح له الفطر. قال أطعم 60 مسكينا. قال لا أستطيع. فجلس الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل بعذق رطب، جاء أهل النبي صلى الله عليه وسلم هدية، فقال صلى الله عليه وسلم خذ هذا وأطعمه 60 مسكينا. فقال الرجل يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ يعني تبين تصدق على أحد أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها، يعني لابتي حرة المدينة، أهل بيت أفقر مني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلوات الله وسلامه عليه، فقال أطعمه أهلك. فإذا هذا يدل على إيش؟ على أن هذا الفعل من أخطر وأعظم ما يقترفه الصائم على نفسه لترتب الخمسة الأشياء، وهي الإثم، الثاني وجوب التوبة، الثالث وجوب الإمساك، ما هو مخير بقية يومه احتراما للزمن، الرابع وجوب القضاء، الخامس وجوب الكفارة، وهي على الثلاثة بالترتيب. هذه أيها الإخوة المفطرات وما يشابهها من المسائل، وذكرنا أعظم هذه المفطرات وما يترتب عليها بالأدلة الشرعية. أما الشرط في تحقيق هذه المفطرات فهي ثلاثة أشياء: أن يكون الإنسان في اقترافه لشيء من هذه المفطرات ذاكراً عالماً مختاراً. لو فقد أو وجد شيئاً بضد هذا ما فسد صومه. لو أنه أكل أو شرب وهو ناسي نقول صيامك صحيح وعليك أن تنتبه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن الذكر، كونك ذاكر لهذا الفعل حال فعله، أمر لا بد من مراعاته أو شرط لا بد من تحققه. الثاني العلم، أن يكون عالما أن هذا الشيء مفطر. لو إنسان من قبل حجم يعتقد أن الحجامة ما تفطر، الآن يقول والله لا والله اتضح لي أو ارتاح قلبي إلى أن هذا الشيء مفطر، نقول إذن كنت في السابق غير عالم، فالآن علمت، إذن لا تؤاخذ على ما مضى وتؤاخذ على ما سيلحق. هذا بالنسبة إيش؟ للعلم بالحكم. في غيره نقول نعم، العلم بالحال، ربما يفعل الإنسان شيئا من المفطرات جاهلا بالوقت، مثل إنسان قام من النوم، وهذا يحصل كثير، قام من النوم ولن عنده مجهز له سحور وأخذ تناوله وقام يأكل، يوم خلص يسمع الإقامة، إقامة المسجد، أو فتح الستارة لقى الشمس طالعة، نقول هذا إيش؟ هذا كان جاهلا بالوقت الذي يجب الإمساك فيه. إذن هذا لا يفسد صومه، صيامه صحيح. لماذا؟ نقول لأنه جاهل بالوقت، غير عالم بالوقت، غير عالم بالوقت. الشرط الرابع الاختيار، أن يكون عامدا لما فعله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء عمدا. إشارة إلى إيش؟ أن العمد مؤثر في هذه العبادة. فإذا فعل الإنسان شيئا من هذه المفطرات عن غير عمد، يعني مكره، نسأل الله العافية، إنسان ظالم جبار مسك له واحد صايم، شاف له مسلم صايم وقضبه ولويده وقال إما تشرب ولا أذبحك ولا أطعنك ولا أسوي بك شيء ولا أخذ فلوسك، وشربه ما غصب، نقول ما عليك شيء، صيامك صحيح والإثم عليه. وغيره من المفطرات. إذن لا بد بعد ثبوت هذه المفطرات مفطرة بدليل الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس الصحيح من تحقق الشروط الثلاثة، أن يكون الإنسان في حال اقترافه لهذه المفطرات ذاكر غير ناسي، وعالم غير جاهل، ومتعمد غير مكره. فإذا تحققت هذه الأمور فسد صومه باقتراف شيء من المفطرات التي ذكرت لكم. فما مضى كله نختصره بهذه الكلمات: المفسدات لعبادة الصيام 9، الأكل والشرب والجماع، وهذه أصول المفطرات ترجع إليها، والقيء عمدا وهو استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم، و الحيض خروج دم الحيض وخروج دم النساء النفاس، هذا بالنسبة للنساء، وخروج المني وخروج دم الحجامة، وما كان بمعنى الأكل والشرب. والشروط التي يجب مراعاتها في هذه المفسدات 3: الذكر بأن لا يكون ناسيا، والعلم بأن لا يكون جاهلا، والاختيار بأن لا يكون مكرها. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. تفضل.
يقول أحسن الله إليك، يقول هل صحيح أن الكتب السماوية كلها لا
الدليل فقط على القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أما غيره من الكتب ما هناك دليل يدل على أنها أنزلت في رمضان. فالواجب على الإنسان أن يقصر الأمر على ما صح به الدليل. نعم.
يقول أحسن الله إليك، يقول هل القرآن كله نزل في رمضان؟
هذا قول وهو الأقرب للصواب، أن القرآن أنزل جملة واحدة في رمضان إلى السماء الدنيا في بيت العز، ثم نزل منجما على حسب الحوادث بعد ذلك. هذا القول مروي عن ابن عباس وهو أقرب الأقوال. نعم.
يقول الشيخ هل الإمساك يكون عند أول ما يؤذن المؤذن أو عند الانتهاء؟
نعم، الإمساك عند أول ما يؤذن المؤذن، أول ما يقول الله بس تمسك، والإفطار كذلك، أول ما يقول الله أفطر. لكن إذا كان الإنسان أول ما أذن للفجر في يده قراص أو مجهز فطوره بهذا، نقول اقضي نهمتك منه، لأنه جاء في حديث أنه قال إذا طلع الفجر وفي يد أحدكم إناء فلا ينزله حتى يقضي نهمته منه. لكن هذا إيش؟ في شيء يسير، ما هو يعني يحط له مائدة ويقعد يتربع يقول الله توهم حاطينها تعبانين عليها، نقول لا، المقصد أن الشيء يسير ولذلك يقضى في زمن يسير. أما الإنسان والله بيقعد يتربع وبيقعد يأكل ويشرب تعبانين عليها، قطة بالزبانة قل له حطها بالثلاجة ولا دبر عمرك، المهم لا تأكل. فإذا الإمساك مع أول الأذان والفطر مع أول أذان المغرب. وش الدليل على أن الأذان هو محل إمساك الناس؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا، يعني يؤذن الأذان الأول، حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال إيش أصبحت أصبحت، يعني إنه منتهى إمساك الإنسان طعام الإنسان إلى أن يؤذن للفجر. نعم. أما ما يعني يكون بالإمساكيات هذه لا اتركوها، هذه ما عليها لا دليل ولا حتى بالقياس الصحيح إنه يمسكون قبل الأذان بعشر دقائق، هذا كله ما عليه دليل. نعم. المسافة التي يعد قاطعها أنه مسافر اختلف فيها أهل العلم، أصح الأقوال فيها أن مرد ذلك إلى العرف، فما تعارف الناس أنه سفر فهو سفر، وما تعارف الناس أنه ليس بسفر فليس بسفر، طالت المسافة أو قصرت. لو واحد يخرج من مزارع الوفر على حل الخافجي كيلوات بسيطة، يمكن 40 كيلو، يمكن نقول هذا مسافر. ولو يخرج من الديرة داخل المرقاب لين الخيران نقول ما هو مسافر، مع أنها مسافات أطول كيلوات أكثر. أيوة، فما رده إلى العرف. ولذلك تجد أن النصوص جاءت مختلفة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع 3 فراسخ إلا قصر الصلاة، وقال مرة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر 3 أيام بلياليها إلا مع ذي محرم. ومعلوم أن 3 فراسخ تقطع بأقل من 3 أيام بلياليها أو يوم بليلة، يقطع الإنسان فيها أكثر من 3 فراسخ. لكن البلاد الواسعة ممكن أنه إيش يختلف فيها العرف، يعني مثل في المملكة لو يخرج الإنسان من الرياض رايح للقصيم في عرفهم أنه مسافر، يقول لك والله سافر للقصيم، ولو يخرج بأقل يمكن يعدونه مسافر. ولذلك الهيئة اللجنة الدائمة قالوا أن الإنسان إذا قطع 32 كيلو 82 كيلو يعد مسافر. هذا إيش في البلاد الواسعة، ما تجي تقيسه في البلاد الصغيرة مثل الكويت. كذلك مثلا في مصر، مصر يعني بلد واسع، يعني من بلد إلى بلد يمكن تقطع فيه 100 كيلو، إذا كان في عرفهم أنه والله مسافر للبلد الفلاني يعد سفر، هذا يعد سفر. فالأمر فيه المنضبط عرف الناس، فما تعرف الناس أنه سفر فهو سفر، طالت المسافة أو قصرت، وما تعرف الناس أنه ليس بسفر وليس بسفر. وربما يختلف حتى بممر السنين وتطور الأحوال. كان الناس في السابق إذا خرج الإنسان من الخارج إلى الرياض يعد مسافر، لأنه تقريبا فيه 100 كيلو. الآن قربت الرياض من الخارج، لو بيخرج من أول الخارج إلى أول الرياض مسافات قليلة لا يعد مسافر. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هل كلمة الكفر إذا تاب منها في الحال هل يكون مفطر؟
نعم، إذا كان كفر، لكن أنا أخشى أنه يتوهم أشياء أنها كفر وهم يبكفر. على كل حال الإنسان إذا شيء أتى بشيء من أسباب الردة والكفر نسأل الله العافية يكفر، لكن ربما أنها أتى بها يعني لكن ما توفرت فيه الشروط الكفر. فأنا لا أرغب الإنسان أنه يفكر دائما في الكفر وكذا، يعني صعب على المسلم أنه إيش يكفر ثم يرتد بسرعة، هذا يدلك أنه إيش ربما يكون وسواس، فلا يلتفت لهذه الأشياء، عليه بالأشياء المفطرات. ولا لا شك أن الردة محبطة لكل العمل، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. لكن لو إنسان، نقول لو إنسان تحقق فيه الكفر وهو غير موسوس ثم تاب نقول الحمد لله، إذا تاب تاب الله عز وجل عليه ويتم بقية صومه، لأنه يرجع إلى الإسلام وأمسك من حين إيش رجع ولم يأتي شيء من المفطرات، فالصيام الصحيح. مثل الإنسان نسأل الله العافية اللي أول النهار كافر أصلي في وسط النهار أسلم، نقول أمسك وبقية يومه يجزئ عن كل اليوم، واضح؟ لا لا، من الصبح هو يأكل ويشرب، يوم جاء العصر أسلم، أمسك من العصر للمغرب، نقول صيامك صحيح ولا يلزمك قضاء هذا اليوم. لماذا؟ لأنه ما صار ممن تجب عليه العبادة بتوفر شرطها إلا الآن. ما هم مثل إيش؟ ما هم مثل المسافر الذي قدم في أثناء النهار، قال بعض أهل العلم أنه يمسك ويقضي، هذا غير وهذا غير، لأن هذا كان أصلا من أهل التكليف قبل إيش أن يقدم، لكن هذا ما أصبح من أهل التكليف إلا في هذا الوقت. نعم.
يقول استمرار الجماع إلى انتهاء الأذان
مفطر، لكن على الإنسان أنه إذا كان يجامع أنه من حيث يؤذن يقلع عن الجماع، حالة حال إيش الأكل والشرب. وعلى الإنسان أنه يبتعد عما يكون يعني جارح لصومه أو الأوقات التي توقع في حرج. نعم. في شيء؟ المذي مما اختلف فيه أهل العلم، والصحيح أنه غير مفطر، لأن المذي مرات يخرج من الإنسان من غير اختياره حتى، والمذي هو مادة رقيقة شفافة تخرج عند أول تحرك الشهوة. وعلى الإنسان أن لا يجرح صومه بمثل هذا، فعليه أن يبتعد عما يعني يكون يجره إلى شيء أعظم من يعني إفساد الصوم وهو الإثم وغير ذلك.
إذا أذن الفجر توقف الحيض، ولكن هناك صفرة، هل أمسك؟
الصفرة والكدرة بالنسبة للمرأة مؤثرة ما دامت في زمن الحيض أو متصلة في زمنه، أما في زمن الطهر لا أثر لها. وش معنى الكلام هذا؟ نقول المرأة لها أيام معدومة معلومة عندها تحيض فيها، مثلا 5 أيام 4 أيام ست أيام سبع أيام، إذا كان خلال هذه الأيام يتوقف الدم عنها، لكن إيش يكون في كدرة أو صفرة، نقول هذه الكدرة والصفرة من الحيض. كذلك لو أن الدم معها بعدها توقف، لكن إيش ما زالت كدرة أو صفرة، نقول ما دام هالكدرة والصفرة متصلة بزمن الحيض فهو حيض. لكن إذا انتهى زمن الحيض وطهرت وانقطع عنها هذا الدم، ثم بعد أيام رأت الصفرة والكدرة، لا تعدها شيئا، كما قالت الصحابية نسيبة، قالت كنا لا نعد، أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة في الطهر شيئا. نعم.
تقول كنت على الحيض ولكن أذن الفجر وأنا نائمة ثم استيقظت بعد ذلك وأنا طاهر، هل أمسك؟
المهم متى ما تحقق يعني طهرها تمسك، لكن مثلا الآن هي نامت وعليها مثلا أو ما تحقق أنها طاهر وما استيقظت إلا بعد الفجر بزمن طويل ولم ترى الدم، نقول عليك القضاء، عليك قضى هذا اليوم لأنك إيش ما نويتيه من أول وقته، عليك قضى هذا اليوم، وإن شاءت أمسكت وإن شاءت أفطرت. وأنا أنصح مثل يعني هذه الأخت أو غيرها أن تكون يعني تحتاط لأمر العبادة، فإذا كانت يعني في يعني قرب زمن طهرها أن لا تغفل على يعني بمثل هذا، فعليها أن تكون يقظة عند أول زمن الإمساك حتى تتحقق وتنوي الصيام. نعم. لا يعني لو كان على الإنسان جنابة من جماع، من أثر جماع أو من أثر حيض ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر ما يضرها، ما يضرها ذلك، بل يصح منها الصيام أن تنويه ولو اغتسلت بعد طلوع الفجر وبعد أذان الفجر، بدليل أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من أثر جماع أهله وهو صائم.
يقول أنا أفطر عند سماع أول مؤذن لأن المؤذنين يتأخرون، البقية يتأخرون. يقول أنا أفطر عند سماع أول مؤذن.
ما في بأس، لكن إذا أهم شيء أنك تتحقق أن هذا المؤذن معني ما في عجلة. أما بعض الناس يقول لك لا أنا ما أفطر إلا لين يأذن مسجدي اللي عندي، نقول لا ما 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 هو لازم. متى ما تحقق يعني أذان مؤذن موثوق بخبره فلا بأس بالإفطار بسماعه. أخ
سؤال الله يحفظك، يقول أنا شديد الغضب فما نصيحتك؟
لا تغضب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني ولا تكثر. لما شافه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب درى أنه غضوب، أوصني ولا تكثر. قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فكرر مرارا وهو يقول له أوصني، يقول لا تغضب، أوصني لا تغضب. فالغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم ليظهر له إيش، أنه محترق وكذا. ما في داعي، في أشياء يغضب عليها الإنسان ولو إذا ركد وتفكر فيها وجدها أنها من أتفه ما يكون. على الإنسان أنه يتمالك نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، يعني اللي يصرع الناس كل ما قام على واحد، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لا تغضب يا أخي، الغضب من الشيطان. إذا كان الإنسان قائم فليقعد، وإذا كان قاعد فليضطجع، ولا يقوم يتوضأ، لأن الآن ألقى الشيطان في قلب هذه الجمرة من نار، والنار يطفئها الماء. وبعدين إذا كنت أنت في موقف مغضبك حاول أنك تخرج، تترك هالموقف هذا تروح لمكان ثاني. إذا مغضبينك أهلك اطلع من برا البيت. بهذا الإنسان يقدر يتمكن من نفسه. وترك الغضب إما أن يكون جبلة في الإنسان، يعني بعض الناس ما شاء الله هادي ويأخذ الأمور بعقلانية، أو بالتكسب، يعني الإنسان يمرن نفسه في عدم الغضب. جاء أشج عبد القيس رجل وأعجب به النبي صلى الله عليه وسلم بسمته وحلمه وتؤادته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتان يحب إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنا، حليم ومتأني في الأمور. فقال يا رسول الله أهما خلقان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال لا، بل جبلك الله عليهما. فهذا من الأخلاق الجبلية. وهناك أخلاق كسبية يتكسبها الإنسان، يعود نفسه عليها، مثل ما تعود نفسك على يعني أحسن الأخلاق، عود نفسك على عدم الغضب واتساع الصدر والتحمل. نعم.
هناك سؤال في وضع الشبهة.
أيوه.
أنا في ديار الكفر وحصل مني وضع شبهة لأخت الزوجة، يقول تفرقوا بين
إيش؟ وضع إيش؟ أخت زوجته؟
نعم، يقول اللجنة الإسلامية اللي في دولتنا.
إيه.
يقول فرقت بيننا.
أيوه.
هل يقول فتواها الآن صحيح؟ يقول بيني وبين زوجتي أولاد.
على كل حال عليه أنه يرجع إلى اللجنة هذه، أو لأنهم هم عرف بحاله، سمعوا أقواله وسمعوا أقوالها. يعني المسائل هذه ما يكفي فيها الفتوى، هذه تحتاج إلى حكم، وفرق بين الفتوى والحكم. الحكم يوجب إيش؟ السماع من جميع الأطراف. والفتوى لا، أنا أقول لك كلام بس يمكن أنت حسب كلامك أعطيك، ويجي واحد ثاني خصمك وأعطيك كلام من صالحه. فالحكم غير الفتوى، فالمسائل هذه تحتاج إلى حكم. فما دام أنه ذهب إلى لجنة شرعية وبينوا له أنه يعني لابد من التفريق، الظاهر أنهم مصيبين وأنا ما أدري عنهم. لكن على كل حال الإنسان يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وأختها، كما يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. يا خلنا نسمع فيها.
اللي ينام يعني بعد صلاة الفجر.
إيه.
ما يقوم إلا على قبيل
قبيل المغرب.
هذا بعد العصر.
لا ما يجوز لا في رمضان ولا في غيره. الإنسان يقول يفرط في النوم ويتعمد النوم ويفوت على نفسه هذه الصلوات، هذا لا شك أنه أولا دليل ضعف إيمانه، والشيء الثاني دليل تمكن الشيطان منه، ولا لو كان الشيطان متمكن منه ما يفعل بهذا الفعل. والشيء الثالث أن هذا يلحقه إثم لأنه متعمد ترك الأشياء هذه. لو كان له عمل ولا كان له مصلحة في هذه الأوقات لاستيقظ، ما أخذه النوم. حتى لو يأخذه مرة ما يأخذه دائم، يصير ديدنة حتى لعب، فهو يخشى على نفسه. مش دريك أنت، يمكنك وانت نايم الله يمسك أنفاسك يكتم أنفاسك وتموت وانت نايم، نايم على معصية، ما أنت نايم على خير. بعض الناس يقول لك لا والله رفع القلم عن ثلاثة على النايم حتى يستيقظ. نقول طيب النايم اللي ما هو متعمد، ولا النايم اللي ما عنده أحد يوقظه، أنت عندك أمك وأبوك وأهلك ويوقظونك ومصر، وبعدين لهم مرة ولا مرتين دائما هذا ديدنك. مثل اللي إيش كل ما قرب الأذان حط الأكل، قال والله إذا أقيمت الصلاة فابدأوا بالطعام قبل الصلاة. يقول لا مو بصحيح، أنت حط الطعام في وقته، لكن مثل عارض مثل هذا ما يخالف، أما دائما لا ما يصلح. أيوة. أيه.
والمسواك كذلك اللي فيه نكهة.
طعام ذوق الطعام للصائم جائز إذا كان إيش متمكن من نفسه، بحيث إنه إيش يضبط إنه ما يتسرب شيء إلى مجرد إنه يذوق ولا عندها أحد يكفيه. أما إذا كان لا يتمكن من هذا فلا لا يجوز له أن يذوق الطعام. وأما السواك، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، له أن يستعمله أي وقت، لكن إذا كان جديد طعمه حار بين، إما أنه يعني كل ما ذاق شيء منه يمجه ويتمضمض بعده هذا زين، ولا أنه يكتفي بالشيء القديم حتى يذهب جدة هذا الجديد. لا ما يجوز هذا، ما يجوز. صلى الله وسلم على نبينا محمد.